بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين ما خاب من تمسك بكم وأمنا وأمنا من لجأ إليكم سعادتي. يا ليتنا كنا معكم فنفوز إن كنت محزونا فما لك ترقد هلا بكيت لمن بكى محمد هلا بكيت على الحسين وصحبه إن البكاء لمثلهم هو يحمد ولقد بكته في السماء ملائكة زهر كرام راكعون وسوايا هي وجدوا يا فرج الله سيدي أنست إبشارت إليك تائب في ابن سعد والطغاة الجحد فسقاه من جرح الحتوث بمشهد كثر العداة به وقلا هي المسعد كيف القرار وفي السماء مأجور مأجور كيف القرار وفي السماء يا سيدي تدعو بحرقة قلب حارة يا أحمد هذا حسينك بالعراء متخضب بدمائه مستشهد والطيبون بنوك صرعى حوله فوق التراب ثلاثة لم يلحدوه إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين عن سيدنا ومولانا وإمامنا السجاد زين العابدين عليه السلام: لا تعادين أحد، لا تعادين أحدا وإن ظننت أنه لا يضرك. نسأل الله أن يكتبنا من التائبين والآمنين والمستغفرين ببركة الصلوات على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في ختام هذه السلسلة الكريمة المباركة بعد هذه الليالي الطويلة في رحاب سيدنا ومولانا الإمام السجاد زين العابدين صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الكرام الطاهرين، في ختام هذه السلسلة أحببنا أن نتوقف عند بعض الكلمات وبعض القيم التي تركها مولانا الإمام السجاد صلوات الله عليه، ونلاحظ خلود أهل المبادئ وخلود أهل القيم وأهل المثل عبر التاريخ، وهذه عبرة. الباحثون ينظرون أيها الأخوة إلى أن عناصر القوة هما عنصران. عبر التاريخ لما نمر بعوامل وعناصر القوة نجدها عنصرين: عنصر السيف وعنصر الكلمة. هناك رجال كانوا من حملة السيف، هناك رجال كانوا من حملة الكلمة. بعض الرجال كانوا أهلا للسيف وبعضهم كان أهلا للكلمة، وكلا العاملين مؤثران، وكلا العاملين لهما القوة. لكن بمقارنة سريعة يقال أن السيف أيها الأخوة يخترق الأجساد ولكن لا يخترق القلوب، يخترق الجسد، يبضع الجسد، ولكن لا يستطيع أن ماذا؟ يخترق العقول أبدا. السيف بإمكانه أن يزهق الروح، أن يسلب الروح من أي بدن، ولكنه بقي عاجزا من أن يقنع إنسانا بفكرة عبر التاريخ. إذن فالخلود الواقعي هو خلود للكلمة وليس للسيف. تلاحظ يوم عاشوراء تلك السيوف اللي طعنت سيد الشهداء وبضعت جسده الكريم وحولت ذلك الجسد إلى أشلاء مقطعة جزروه برماعهم وسيوفهم، لكن تبخرت تلك السيوف واضمحلت تلك الرماح وبقي الحسين عليه السلام بكلماته صداها إلى اليوم: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وأيهات منا ذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله، وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية، إلى أن يقول: ونفوس أبية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. لهذا تشوف الكلمة تبقى، أما السيف يضمحل ينتهي. تشوف دين الله عز وجل، القيم السماوية دائما كانت لا تأمر بالقوة واستعمال القوة عبر التأليف. بسم الله الرحمن الرحيم: وما على الرسول إلا البلاغ، أو إلا البلاغ المبين، مجرد التبليغ. يا أيها الرسول بلغ، مو أكثر من هذه، التبليغ والبلاغ. مكان آخر: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. القمع والإرهاب والخشونة والعنف وهذه كلها أساليب ميتة تضمحل تزول، أما أسلوب الكلمة هو الذي يبقى. إذن نقدر نستشف هالشكل أن أصحاب الكلمة مخلدون وأصحاب السيف زائلون. هذه أخذها عبرة. أصلا دينك هو دين اللين مو دين العنف. عندنا بالرواية من تعامل بالعنف ندم، دائما الخشن يستخدم أساليب عنيفة يندم. هاي يندم إذا عنده ذرة عقل، تدري ولا لا؟ إذا ما ندم اعرف أن من العقل خالي ما عنده شيء. من تعامل بالعنف ندم، في حديث لمولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه في النهج روحي لألفدا، يقول الحدة ضرب من الجنون، هاي الخشونة والحدة والعنف والغضب والعصبية الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، من يهدأ من يبرد يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. أكو بعض يقول أنا مو ندمان مو نادم، أعرف هذا جنون 100%، لأن صاحبها يندم، هذا ضرب من الجنون، الحدة ضرب من الجنون لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. نلخص الحديث بهذه المقدمة البسيطة. إذا السيف قوة لا ننكر، لكنه قوة زائلة، يستطيع سلب النفوس، سلب الأرواح، تمزيق الأجساد، لكنه زائل. والكلمة تبقى تخترق القلوب، تخترق العقول، تبقى مخلدة أبد الدهور. هذه خطب مولانا وسيدنا الإمام السجاد إلى الآن. شوف التاريخ يرددها، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الزكاة بأطراف الردى. تلاحظ بقت مخلدة. أحببت المرور بهذه السلسلة، ما توقفنا عند كلمات الإمام الخالدة. أمس مرنا بمقطوع لكن ما قدرنا نتوقف عندها. الإمام سلام الله عليه من ضمن كلماته الخالدة، إن لله عبادا يسعون في حوائج الناس أولئك هم الآمنون يوم القيامة. هاي من الدروس، من الكلمات الخالدة للإمام. الإمام يقول هناك عباد لله ذول دائما يسعون في حوائج الناس، هذول يوم القيامة يوم الفزع الأكبر، يوم تذهل كل مرضعة، ها بذاك اليوم يوم الخطر، يوم الساعة، يوم القيامة، يوم الفزع الأكبر الطامة اللي يسمي أيضا القرآن. في ذلك اليوم الذين يسعون في حوائج الناس آمنون. الله يرحم المقدس الأردبيلي رحمه الله، كبار علمائنا السابقين، واحد رأى بالرؤيا جالس إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وآله، قال له شيخنا أنت بهالمنزلة صاير عند النبي صلى الله عليه وسلم، أبي علمك وصلت إلى هذا، أبي كتبك وصلت إلى هذا المقام، إلى جنب النبي جالس، قال له وصلت إلى هذا المقام بقضاء حوائج المؤمنين. تدري التشجد هذا الأمر مبارك، أن الإنسان يوفق. الإمام الحسين سلام الله عليه يقول حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم. هاي نعمة، بدل من أن تكون أنت سائل الله من عليك فجعلك مسؤول، الناس تجي تسألك تطلب منك. لهذا عندنا بالرواية الساعي في حاجة أخيه المؤمن كالساعي بين الصفا والمروة. والقاضي، هذا سعى، أكو واحد يسعي ويقضي يقدر ينجز، والقاضي لحاجة أخيه المؤمن كالمتشحط بدمه في سبيل الله. شلون الشهيد اللي يشحط بدمه هالشكل. الغرض من المقاطع الكريمة للإمام سلام الله، لا تعادينا، شوف خلود الكلمة، لا تعادينا أحدا وإن ظننت أنه لا يضرك. كثير من الناس في علائقه أيها الأخوة ما يعرف المجاملة والمدارات، دائما يقطع ويا هذا يزعل ويا ذاك. احنا مرينا بظاهرة كظم الغيظ عند الإمام السجاد في إحدى المحاضرات السابقة، روحي له الفداء. الأئمة سلام الله عليهم كانوا يؤمنون بهذه القاعدة، المجاملة ثلث العقل، مجاملة الناس ثلث العقل. الابتعاد عن المواجهة، عن العنف مع الناس، عن القطيعة. النبي صلى الله عليه وآله يقول بعثت بالرحمة لا بالعقوق. لا تقطع ويا هذا ويا ذاك وتخلق عداوات دائما، هذا مو أسلوب النبي صلى الله عليه وآله ولا أسلوب أهل بيته. لهذا عدنا بالرواية الجميلة، بالرواية الجميلة لا تعادل بقة، اسمع اسمع اللطيف، لا تعادل بقة فإنها تنال منك ما لا ينال منك الأسد. أنت إذا ببيت وبابه مقفولة الأسد ما يقدر يدش عليك، لكن أنت في البيت قافل الباب وباب الحجرة قافلها أيضا ومتغطي بشرشف ولا بطانية، والبقة شنو تجيك. فلا تستصغرها، لا تعادل بقة فإنها تنال منك ما لا ينال منك الأسد. لهذا الإمام سلام الله عليه من كلماته الخالدة لا تعادين أحدا وإن علمت أنه لا يضرك. مو بس لا تعادي الناس اللي ممكن أن يشكلوا خطرا على منافعك مصالحك، لا، حتى اللي تعتقد أنه لا يضرك. وهذا أسلوب الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم. احنا مرينا بظاهرة العفو عند الإمام كظم الغيظ في حلقات سابقة. شوف تعالي الإمام عن الجراح، شخص بالمدينة يدعى هشام بن إسماعيل، هذا كان والي من قبل هشام بن عبد الملك بن مروان وين على المدينة المنورة، وكان رجلا طاغية، كان يشتم عليا وأهل البيت سلام الله عليهم على سنة بني أمية على طريقتهم المعروفة، وعميدهم اللي سن لعن أمير المؤمنين وعند ديباجة معروفة، اللهم إن أبا تراب قد ألحد في دينك وصد عن سبيلك فعذبه عذابا أليما إلى آخره، معروفة كلمته. الغرض هذا كان كل ما رأى علي بن الحسين شتم عليا والعياذ بالله، وكان يضيق على العلويين على ذرية علي وفاطمة، وكثيرا ما صادر أراضي واستغل نفوذه. لكن سبحان الله سبحان الله أيها الأخوة، نلاحظ هالمعنى دائما. النبي يقول من أعان ظالما سلطه الله عليه. دارت عجلة الأيام وانت تدري لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يدعوك للندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. دعوة المظلومين من أهل البيت من آل رسول الله. غضب عليه هشام بن عبد الملك بن مروان فعزله وأمر بأمواله أن تنتهب، يعني صاحوا بأمواله الفرهود اللي يريد قل يأخذ. وصل الأمر به هذا وضعوه في مكان وأخذ الناس يرشقونه بالحجارة. من بعد من لمح علي بن الحسين أطرق برأسه، الإمام إجالة بكل أدب أطرق عند رأسه، التفت قال له أوصيت غلماني وفتياننا، غلماننا وفتياننا ألا يصلك من أحدهم مكروه. يا هشام، هشام بن إسماعيل، إن كانت لك حاجة قضيناها لك، إن كنت محتاجا لشيء كذا، إن كنت. هذا الرجل دمعت عيناه، هو يقول تمنيت أن الأرض تبتلعني كل هالسنين وأنا أحارب هالرجل، اليوم أنا في موقع الضعف، الناس تشتم والناس تفرهد والناس تسب والناس ترميني بالحجارة، وإذا في هذه اللحظة علي بن الحسين هالشكل يتعامل وياه. هذا يسموه ظاهرة التعالي على الجراح. هناك نفوس كبيرة تتعالى على الجرح أكبر من الجراح حقيقة. ذكرت أبيات نزار قباني من دعي إلى مؤتمر في بغداد، هسه كلمة الجراح اجت على بالي. في مؤتمر في بغداد عن طاف أشار بكلماته: في فمي يا عراق ماء كثير، بالسبعينات، في فمي يا عراق ماء كثير، وهل ينطق من في فيه ماء إلى أن يقول فجراح الحسين، هاي قصدي، فجراح الحسين بعض جراحي وبقلبي من الأسى كربلاء. أحد الموالين المرحوم جعفر الخليلي الأديب شاعر صاحب الموسوعة، موسوعة هكذا عرفتهم إلى آخره، هذا كان مريض عليل، كتب أبيات في الرد لما مات وجدوها تحت وسادته، يخاطب المزار يقول له: تضاهي بالجراح سليل طاها، صاير تقيس جروحك ويا جروح الحسين أنت يا نزار، تضاهي بالجراح سليل طاها وشتان المقاصد والدماء، كم الفرق بين جراحك وجراح الحسين، كم الفرق بين أهدافك وأهداف الحسين الكبيرة، تضاهي بالجراح سليل طاها وشتان المقاصد والدماء، جراحك يا نزار على الغواني محبسة وتلعنها السماء، وللتاريخ والدين المفدى جراحات الحسين وكربلاء. فرق كبير بين جروح الحسين سلام الله عليه وجراح الحسين وجراح الآخرين. الغرض بيت القصيد: فكانوا يتعالون على الجراح. هالشكل الإمام صلوات الله عليه يتعامل بأبي وأمي. أيضا من كلماته الخالدة ومن مواقفه الخالدة اللي يجب أن نقرأ في سيرته العطرة ونحن نختم هذه السلسلة، يقول التاريخ عنها المقطع، تصور، يقول: كان إذا جن عليه الليل عمد إلى إخراج ما بقي من قوت أهل بيته وحمله على الجراب، وكان يذهب إلى دور الفقراء فإذا رأوه على بعد تباشروا، ظلوا يستبشرون، تباشروا وقالوا: أتانا صاحب الجراب، لأن الإمام ما كان يظهر نفسه، إذا خرج إليهم خرج ملثما سلام الله عليه، وهي من عاداتهم التكتم في العطية سلام الله عليه، فما يعرفوا بالاسم. جاءنا صاحب الجراب، احنا ما مرينا بأريحية الإمام في هالسلسلة، اقرأ عن أريحية علي بن الحسين، احنا مرينا بظاهرة قضية استباحة المدينة وواقعة الحرة وكيف الإمام ضم إلى أسرته 400 منافية، كيف كان يعول الأسر، لكن باستمرار التاريخ يذكر كان يعول 100 أهل بيت من فقراء المدينة. هاي خارج الساعات الحرجة مثل واقعة الحرة أو قضية استباحة المدينة وقضية جيش مسرف بن عقبة، لا أذنيك الأحداث ما نتحدث عنها. الإمام سلام الله عليه بشكل دائم كان يعول 100 أهل بيت من فقراء المدينة، وشوف التواضع، المتواضعون مخلدون بخلاف المتكبرين. عندنا بالرواية أيها الأخوة: ما تواضع إلا رفيع وما تكبر إلا وضيع. ليش؟ لأن هو لما يتكبر يريد في الواقع يقنع نفسه، أو يريد يشبع ما بداخله مما يعاني منه من الانفصام وعقدة الحقارة. لهذا بالرواية: ما تكبر امرئ أو تبختر إلا لخسة وجدها في نفسه. تقرأ عن علي بن الحسين صلوات الله عليه ذلك التواضع بأبي وأمي، يقول كان الرواية يرويها المجلسي في البحار، ويرويها أيضا الصدوق في عيون الأخبار، في عيون أخبار الإمام الرضا صلوات الله عليه، يقول كان يسافر إلى الحج ولا يسافر إلا مع قوم لا يعرفونه، ويشترط عليهم أن يكون ممن يخدم الرفقة، يعني يخدم من معه. حتى ذات يوم كان، أنا انطيت المصدر، عيون أخبار الرضا عليه السلام للصدوق والبحار في المجلد اللي يتحدث عن الإمام السجاد سلام الله عليه. يقول ذات يوم كان مع رفقة يسافر إلى الحج، فالتفت أحدهم وقد عرفه، قال: أتدرون من هذا؟ هذا علي بن الحسين سلام الله عليه. فأقبلوا يقبلون يديه ورجليه، قالوا: يا ابن رسول الله، أردتنا أن نهلك إلى أبد الدهر؟ إذا بدر من أحدنا إليك يد أو لسان، إحنا ماذا كنا نجيب جدك رسول الله؟ نهلك أبد الدهر. فما الذي حملك على هذا؟ ليش تتنكر وتجي مع حملة ما يعرفوك، مع جماعة ما يعرفوك؟ التفت قال: سافرت مع قوم فأعطوني برسول الله ما لا أستحق صلوات الله عليه، وخشيت أن تفعلوا مثلهم، لهذا تنكرت. الإمام صلوات الله عليه يقول: فصرت أسافر مع قوم لا يعرفوني وهو أحب إلي. هذا تواضع الإمام، ما كان يتميز، ما كان يترفع، كان أسلوبه الحج، واحد من أساليب الإمام للخلاص من الطوق الأمني البغيض اللي فرضه الأمويون عليه، لعلنا أشرنا إلى القيود الأمنية في محاضرات سابقة. أسلوب الحج حيث تذوب الفوارق، حيث تختفي الرقابة الشديدة الأموية، كان دائما يعمد إلى الحج. اللي سعيد بن المسيب يقول: إذا خرج خرجنا معه ألفا من القراء. فالإمام صلوات الله عليه اقرأ القصص الجميلة عنده الحج. أولا حج 20-25، ويقال أكثر حجة بأبي وأمي على ناقته صلوات الله عليه، وتسمع في طريق الحج الكثير. اليوم أشوف رواية من الطرف هذه أيها الأخوة، تاريخ يذكر أن الإمام ذات يوم في إحدى حججه أوقفه قاطع طريق، قال له: لا تخليني أقتلك، سلمني ما معك وارحل. بص هذول السلابة إلا الآن أكو ترى في بعض البلاد، يسلم: طيني سيارتك ومشي، طيني فلوسك اللي وياك امشي على حد. التفت الإمام سلام الله عليه، قال له: ألا أقاسمك وأحللك؟ أنا نص اللي وياي أنطيك إياه وأبريك الذمة بعد أكثر. ألا أقاسمك وأحللك؟ قال: لا. قال له: زين، أعطني ما أتبلغ به سفري، أعطيني بس اللي يوصلني البيت الله، وخذ كل ما بقي، كل الموجود أخذه. قال: لا. قال له: ويحك، أربك نائم؟ أنت ما تخاف من الله؟ قال: بلى، إن ربي نائم، وإذا بأسدين، واحد انتهش رأسه وواحد أخذ رجليه إلى جهنم، قطعه الأسدان. فالإمام يلجأ إلى الحج، وتعال شوف في الحج الإمام سلام الله عليه كيف تواصل مع جمهوره. قصة الخالدة لما هشام بن عبد الملك بن مروان راح إلى الحج وأراد أن يستلم الحجر وما استطاع، كل ما حاول أن يروح يستلم الحجر الأسعد الشريف ما قدر، وضعوا له منبرا عاليا كذا، جلس ينظر إلى الحجيج: وإلى بفتى ضعيف نحيف عليه سيماء جده الحبيب المصطفى محمد. ملامح النور تصع من جبينه، انفرج له الناس سماطين، هذا يتمسح بيده، هذا يتمسح بثوبه، هذا ابن رسول الله، أقبل خير العباد، أقبل سيد الساجدين. فذهل هشام، ذهل فعلا، ذهل، من هو هذا؟ عرف. فالتفت إليه أحد الشاميين، قال: يا أمير، من هذا؟ فقال مغضبا: لا أعرفه. انبرع رحمه الله الفرزدق. حتى تعرف الإمام، في حلقات سابقة ذكرنا أن الإمام رب جيل من العلماء، من التابعين سعيد بن المسيب وأبو حمزة الثماني، وحتى من أهل العامة سعيد بن المسيب والزهري وسفيان بن عيينة وإلى آخره، رب جيل من العدباء أيضا، ومنهم الفرزدق رحمه الله. هذا الفرزدق طبعا لقب، وهو باللغة الفرزدق اسم للرغيف قبل أن يخبز، من يعجن قبل أن يخبز. هو اسم همام بن غالب التميمي، قيل له الفرزدق لعرض وجهه، كان وجهه عريض مثل الرغيف لما يعجل كذا قبل ما يخبز يصير عريض كذا، فقيل له الفرزدق. همام بن غالب التميمي رحمه الله قام قال أنا أعرفه، قام يصيح لا أعرفه هشام، أخذ الشاميين وأنشد قصيدته الخالدة: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. إلى أن يقول في هيبته: يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. إلى أن يصف في أبياته وكرم علي، يصف كرم علي بن الحسين: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم. وليس قولك يا هشام، وليس قولك من هذا بضائعه، العرب تعرف من أنكرت والعجم. بعض اللي يريد يثير اللغط حول همام رحمه الله، حول الفرزدق، كعادتهم أثاروا على المختار، حتى عن عملاق الإسلام أبي طالب، عن جميع رموزنا، من ضمنهم الفرزدق تعرض للتشويش بأنه مدح البلاط الأموي كذا. صحيح، هذا ما ننكر، مدح الأمويين اتقاء شرهم، هذا واقع، لكنه كان رجل الساعة ورجل المبادئ ورجل القيم، وخير نموذج لقول النبي صلى الله عليه وآله: كلمة حق أمام سلطان جائع. لما يقولها قدام هشام بن عبد الملك ويدفع الفاتورة، تدري سجنه هشام بن عبد الملك ابن مروان بعصفان سنتين. إذا كان رجل من المتسكعين مثل ما بني أمية والعباسيين، بني العباس ربوا طبقة عريضة من الشعراء على التسكع والارتزاق والتزلف والتملق، اقرأ أنت بعهد معاوية: معاوية الخليفة لا تماري، فإن تهلك فسائسنا يزيد، ومن غلب الشقاء عليه عمدا تحكم في مفارقه الحديد. اجلس فإنك سيد الخطباء. في عهد العباسيين شنو؟ مو دخل واحد على المنصور قال له: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار، والعياذ بالله. فكأنما أنت النبي محمد، وكأنما أنصارك الأنصار. شنو؟ يدخل آخر على هارون المدعو بالرشيد يقول له: خليفة الله، إن الجود أودية أحلك الله منها حيث تجتمع، من لم يكن ببني العباس معتصما فليس بالصلوات الخمس ينتفع. شنو؟ للصلاة تشفع أنتو أنتو أنتو، لولاك ما ظهر القمر، لولاك ما خلق البشر. هذول المرتزقة عبر الدهور موجودين، مو ذاك المعروف عماش اللي مدح الطاغية بأبياته الرخيصة، والطاغية قتل بعدين، طاغية البعث، من قال: آمنت بالبعث ربا لا شريك له. وين أول البعث؟ ماذا؟ وين عقلقه؟ آمنت بالبعث ربا لا شريك له، وبالمشيل نبيا ما له ثاني. عجيب، إلى آخر أبياته. على أي حال، طبقة عريضة من الذين حولوا هذه الموهبة الإلهية إلى تسكع وتزلف وارتزاق وامتحان، لكن الأئمة سلام الله عليهم خلقوا طبقة راقية مثل الفرزدق بهالأبيات، مثل يعني جعبل ابن علي الخزاعي اللي ينتمون لمدرسة أهل البيت، حولوا هذه الطاقة لخدمة المبادئ الخيرة. تسمع عن أبي فراس: تنشد تلاوة في أبياتهم سحرا، يخاطب العباسيين: وفي بيوتكم الأوتار والنغم، إذا تلوا آية غنى خطيبكم، قف بالديار التي لم يعفها قدم، منكم علي أم منهم، وكان لكم شيخ المغنين إبراهيم أم لهم، يا باعة الخمر، يخاطب العباسيين، يا باعة الخمر كفوا عن مفاخركم، لمعشر بيعهم يوم الهياج دم، أتفخرون عليهم لا أبا لكم، حتى كأن رسول الله جدكم، إلى أن يقول: ليس الرشيد كموسى في القياس، ولا مأمونكم كالرضا إن أنصف الحكم، باءوا بقتل الرضا من بعد بيعته، فأبصروا بعض يوم رشدهم فعموا، إلى أن يقول: بنو علي رعايا في ديارهم، والأمر تملكه النسوان والخدم. صدق صاح الشكل. العباسيون شنو كانوا؟ واحد منهم وصف الواثق مدري كذا، قال: خليفة في قفص بين وصيف وبغى، يقول ما قال له كما تقول ببغى. ذولا كان عنده اثنين غلمان، هم يأمروه هم ينهوا، واحد اسمه وصيف وواحد اسمه بغاء، هم يقولوا له أبغى يقعد هالشكل. الغرض، هذا الرجل الكريم اللي يثار حول الشكوك، هذه كلها شكوك باطلة. لهذا في الرواية الإمام أرسل له صلة، اسمع اسمع، أرسل له، شوف أريحية علي بن الحسين وجوده اللي ما صار مفصل عنه، وهو ابن من يباري السحاب جودا وكرما، هو ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، أرسل له 12,000 درهم فردها للإمام، قال له: والله ما قلت إلا غضبا لله ولرسوله، وما أردت الأجر على قصيدتي، أنا ما ردت فلوس سيدي، أنا اللي قلت غضبا لله، ضحى بمكانته، ضحى بمنزلته، ضحى بعطائه، ضحى بوجاهته عند البلاط الأموي كله، لو كان مو رجل القيم كان حافظ على مصالحه. لهذا الرجل رد المال، الإمام ردها عليه، قال له: بحقي عليك إلا ما قبلتها، وقال له كلمة، قال له: إن الله قد علم مكانك وعلم بما في نيتك. الله هم يدري مكانتك أنت شنو، وهم يعرف قلبك شنو. ردها إلى الإمام 12,000، حبسه سنتين حتى شوف ربك الكريم. عدنا بالرواية: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطعان رزقا ولا يقربان أجلا. أكو يخاف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى رزقه لا يخرب، حتى مدري كذا لا يسبب له مشكلة. سبحان الله، سنتين حبسه هشام، إلى أن أنشد قصيدة في هجائه: أيحبسني بين المدينة والتي إليها قلوب، إليها قلوب الناس يهوي منيبها، يقلب رأسا لم يكن رأس سيد، وعينا له حولا أباد عيوبها. هجأ هشام، يقال أرسل لعلي بن الحسين: ادعي لي بالخلاص. لمن دعالة فخلصه هشام، ترك أطلق سراحة، قال له: سيدي قد محى اسمي من الديوان، معاش بعد قطعوه، فأرسل له علي بن الحسين، قال له: شقد معاشك؟ قال له: كذا. قال له: أنا بمقدار معاشك اللي بالديوان سأعطيك إلى 40 سنة، معاشك ل40 سنة، ولو أعلم أنك تحتاج إلى أكثر لفعلت. وفعلا عاش بعد تلك 40 سنة يأكل من الدراهم المحللة ومن أموال علي بن الحسين الطاهر. الغرض، فالإمام ربه طبقة أيضا من الشعراء كريمة، منهم هذا الرجل الكريم الفرزدق رحمه الله، تسمع الكثير كثير فعلا تسمع عن الإمام سلام الله عليه، وقت الحج، دروس في الحج، أخلاقياته في الحج. أنا مو حديثي عن هذا، أنا كنت أريد أسلط الضوء على بعض كلمات الإمام صلوات الله عليه، وللحديث بعد تتم، لكن أنا أكتفي بهذا القدر في هذه السلسلة الكريمة المباركة طيلة هذه الليال في رحاب مولانا وسيدنا علي بن الحسين. تلاحظ شلون الشعراء كان أهل البيت يكرمونهم، شعراء القيم طبعا، شعراء المثل، مو شعراء الارتزاق والتسكع على أبواب الملوك والحكام. لهذا تشوف الأئمة كان يكرموهم. واحد منهم أبو هارون يدخل على الإمام سلام الله عليه، يقول له أنشدني كما تنشدون. كميت الأسدي نفس الشيء، يضع ملاء ستار ويدعو بالبنيات والعلويات ليستمعن رداء الحسين صلوات الله عليه. والتفت قال له أمرر على جدف الحسين وقل لأعظمه الزكية، يا أعظما لازلت من وطفاء ساكبة روية. إلى أن قال ما لذ عيش بعد رضك بالجياد الأعوجية. ورأيت دموع جعفر بن محمد تنهمر على خده. واحد آخر دعبل بن علي الخزاعي الإمام قال له مرحبا بناصرنا أهل البيت. قال له قلت قصيدة في جدك الحسين. قال له هاتها. ووضع ملاء ستار، دعا بالبنيات العلويات خلف الستار ليسمعن عزاء جده الحسين. القصيدة التائية المعروفة المنظورة، مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات. استمر دعبل بهذا النحو إلى أن قال ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات. وصل إلى بيت أيها الأحبة، يقول رأيت الرضا يقلب كفة. قال أرى فيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفرات. يقول رأيت الرضا يقلب كفة، يقول صدقت يا خزاعي صفراتي والله. إلى أن وصل إلى بيت يقول تعالى صراخ العلويات. البيت مؤثر وشجي، بنات زياد في القصور مصونة والرسول الله في الفلوات. يعني سيدي بنات زياد مدللات بالقصور، وزينب وأخواتها في الصحاري والفلوات والبراري. بنات زياد في القصور مصونة وعلى رسول الله في الفلوات. وصل دعبل إلى هذا البيت يقول تعالى الصراخ من العلويات من الفاطميات. ورأيت دموع أبي الحسن الرضا تنهمر على خده. وصل إلى هذا البيت الشجي، يا فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشاط فرايا الخد فاطم عنده وأجريت يجمع لها في الوجنا صاحبة العزاء وين الواشين بدمع تغرب وين الواشين بدمع تغرب على ابن الذي حز ورقبته الله يا تثلب ايام جبته يا ودفان بيت الدعاء من الوالد والقمر له فمان له فان انا دور عزمني أولا يا ابن المات عطش أولا لعبة علي أهل خال ميدا لعبة علي أهل لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي. يا الله ربنا اكتبنا من انصارهم من اعوانهم من حملت راياتهم. يا الله عجل ثم قرب لوليك الفرج من علينا بدعائه ورضاه. المؤسسون تقبل عملهم السامعون السامعات الحاضرون الحاضرات فرج كرباتهم اشف مرضاهم ارحم أمواتهم بلغ أمواتهم ومن مات على الإيمان ثواب الفاتحة قبلها.